الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدرسنا حول دليل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام معناها إيمان، لأنه لا يؤمن أحد حتى يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا بد منه، وإلا فإذا كانت أعراض الدنيا أحب إلى الإنسان من الله ومن رسول الله، فالله يتوعد من يفعل ذلك، يتوعده بأن يأتي سبحانه وتعالى عليه بأمره، أي بأن ينزل عليه عذابه. ثم وصفتهم الآية، وصفت هؤلاء بالفسق، فمعنى ذلك أنه لا بد أن تكون محبة الله عند المؤمن في الدرجة الأولى، ثم تليها محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لكي تكون في الدرجة الثانية. ثم بعد ذلك إذا أحب الإنسان شيئا من أعراض الدنيا المباحة فلا بأس، المهم ألا يصل حب أي شيء من هذه الأشياء إلى مرتبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى مرتبة محبة الله جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. هذه الرواية في مسلم، وعند البخاري: حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام عمر في حوار جرى بينهما، وبين له أنه لا بد أن يكون أي الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه كذلك حتى من نفسه. فقال عمر: الآن أنت أحب من نفسي يا رسول الله. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. فهذا كله يبين لنا أهمية محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يؤمن المؤمن الإيمان المطلوب حتى يحب الرسول عليه الصلاة والسلام في الدرجة الثانية بعد محبة الله، وحتى لا يساوي محبة الله ومحبة رسوله شيء آخر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم كذلك: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أول هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه المحبة لله ولرسوله يدعيها كثير من الناس،
هذه الدعوة لا بد لها من دليل. فمن كان يحب الله تبارك وتعالى فإن دليل محبته لله أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل من قال أنا أحب الله ثم لم يجعل محمدا عليه الصلاة والسلام هاديه وقدوته وأسوته ولم يطعه فيما جعله ولم يدافع عنه عليه الصلاة والسلام، أي لم يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينصره ولم ينشر فضائله ودينه ودعوته، ففي دعواه لمحبة الله تبارك وتعالى نظر. الذي يحب الله يحب رسول الله، والذي يحب رسول الله كذلك لا بد له من هذه الأمور، لا بد له من اتباع الرسول والاستجاب به، ولا بد له من الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد له من أن ينشر دين الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى آخره. فدليل المحبة لله ولرسوله باختصار هو الاتباع، والاتباع أمر كبير ينضوي تحته وينطوي تحته أمور كثيرة. فلا بد أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هكذا بشكل عام. كل أمر يأتيك من الرسول عليه الصلاة والسلام عليك أن تطبقه بكل ما تستطيع، وكل نهي ثبت لك صدوره عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تنتهي عنه وأن تمتنع منه. وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام تشمل نواحي الحياة المختلفة، فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قرينة الكتاب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، يعني كما أنه أوتي القرآن فأوتي أيضا مثله معه من السنة، والسنة تفصل القرآن وتشرحه وتبين مجمله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا ما نزل إلينا في القرآن. فعلى سبيل المثال أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة في آيات كثيرة. من الذي علمنا الصلاة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الصلاة، فلا بد لنا من أن نتبعه إذا كنا نحبه فعلا، لا بد أن نتبعه على سبيل المثال في كل ما شرح به الصلاة، سواء أكان شرحه للصلاة أقوالا أم أفعالا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. يدعي مدعي أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينقر الصلاة، لا يطمئن في الركوع ولا في القيام ولا في السجود، إذا قرأ الفاتحة يقرأها في لحظة، لا يقيم لأحكام التجويد وزنا. هذا هل يعد مصليا؟ لا يعد مصليا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شخصا ينقر الصلاة كما في الحديث الصحيح
الذي رواه أئمة الحديث بشكل عام، فقال له صل فإنك ارجع فصل فإنك لم تصل. قال له هذا الكلام 3 مرات حتى قال للرسول عليه الصلاة والسلام والله لا أحسن غيرها. فأمره الرسول، فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة. فالذي يزعم أنه محب للرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يصلي مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا زعمه بغير محله. أين هي المحبة؟ إذا أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك ستصلي كما صلى، لأن الله إنما بعثه معلما لكي يعلم البشرية. فمن أحبه فلا بد أن يتلقى عنه هذا العلم، لا بد أن يتلقى عنه هذا الدين. لذلك الذين يعبثون بصلاتهم هؤلاء مخفقون في تقديم الدليل على محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. الذين يجمعون صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء بغير عذر، هؤلاء أيضا مخفقون في تقديم الدليل على محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقتها تطبيقا لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونزل جبريل صلى الله عليه وسلم فبين للرسول عليه الصلاة والسلام في مرة أول الوقت، ونزل مرة ثانية فبين له آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين، فأوقات الصلاة محددة، وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع إلا لعذر، إما لسفر وإما لمرض وإما لخوف وإما لمطر وإما لحرج، إذا كان هنالك حرج شرعي. فالذي يجمع الصلاة يجمع الصلاتين بدون عذر شرعي، هذا حظه من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام نافذ. ومعنى ذلك أن محبته للرسول عليه الصلاة والسلام ناقصة، لأنه لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته صلوا كما رأيتموني أصلي. الذي يتخلف عن صلاة الفجر جماعة بالمسلم، ويتخلف عن صلاة العشاء جماعة بالمسلم، هذا كذلك حظه من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ناقص، وبالتالي حظه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ناقص، ناقص كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، كما في الحديث المتفق عليه. وورد في الحديث الصحيح أنه هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلوات جماعة بالمسجد، هم أن يحرق عليهم بيوتهم. فمن أحب الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يحافظ على صلاة الجماعة. كذلك في باب الصوم لا بد أن تتبع الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه في الصوم أنه نهى عن الرفث وعن الفسوق ونهى عن الصخب وعن الجهل، والجهل هو أن يتصرف الإنسان تصرفا ليس فيه حل وليس فيه وقار أثناء صومه، أن يقع الإنسان في المخالفات كالغيبة وكشهادة الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالذي لا يلتزم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصيام هذا حظه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام حظ ناقص.
كذلك في باب الزكاة لا بد أن تؤدي الزكاة للمصارف التمام كما أمر الله تبارك وتعالى، ولا بد أن تبادر بها، لأن الله قال لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الزكوات من الناس، وهذا التوجيه له في حياته ثم لمن يخلفه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام في ولاة الأمر من المسلمين الذين يلتزمون بإيصال هذه الزكاة إلى مصارفها، هذا التوجيه أيضا لهم. فكل من أحب محمدا عليه الصلاة والسلام فلا بد من أن يؤدي هذه الزكاة كما بين ذلك محمد عليه الصلاة والسلام، وقد فصل كيف تؤدي الزكاة، بين نصاب كل نوع من أنواع الأموال، وبين مقدار الزكاة في كل نوع من أنواع الأموال عليه الصلاة والسلام. وبيانه هذا ليس كذا، بيانه هذا من أجل أن يتبع، وكل من أحبه لا بد أن يتبع. ثم هكذا أيضا في الحج يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: لتأخذوا عني مناسككم، يعني لا بد في الحج من أن تتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في أداء المناسك، هذا إذا كنت تتركه عليه الصلاة والسلام في الجهاد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام سيد المجاهدين، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج في كل سنة أو يرسل بعوثا ما لا يقل عن مرتين أو ثلاث. قال الله تعالى: المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني أن الله يبتلي المنافقين في كل عام مرة أو مرتين، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج للجهاد ويدعوهم فيتخلفون، لا يريدون أن يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أن يضحوا في سبيل هذا الدين. فكان ينكشف ذنب دعواهم أنهم مؤمنون وأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يستجيب لدعوته عليه الصلاة والسلام للجهاد. قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. كيف يقدم الرسول عليه الصلاة والسلام على الجهاد ويخرج لملاقاة الأعداء ويأتي أناس يزعمون أنهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويحبونه فيتخلفون عن الخروج معه لمواجهة الأعداء ويرغبون بأنفسهم عن نفسه، يعني أنهم يحافظون على أنفسهم مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطر بنفسه فيخرجون للجهاد وهم لا يخاطرون، يرغبون بأنفسهم فيحفظونها بعيدا عن مشاق السفر إلى الجهاد، بعيدا عن الحرب، بعيدا عن البرد، بعيدا عن التعب، يرغبون بأنفسهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يوظف نفسه وجهوده في الجهاد ولا يبالي بما يصيبه من مشقة أو سفر أو تعب. فبين الله سبحانه أن الصحابة المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام المحبين له ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم. قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فأي شخص اليوم يقول بأن الجهاد قد انقضى زمانه ولسنا نستطيع اليوم أن نجاهد ولا أن نعد للجهاد. يقال له دعواك لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة لا تصح حتى تستجيب للرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما دعا إليه، ومن ضمن ذلك أنه دعا إلى الجهاد. فلست أنت أفضل أو أولى بالراحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يرتح سنة من السنين بعد أن هاجر إلى المدينة، لم يرتح من الجهاد سنة من السنين، وإنما بلغ مجموع سراياه وبعوده ما يقرب من 47 في خلال 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. فلست أولى ولا بالراحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحبه فإنك سوف تجاهد، وإذا لم يتيسر لك الجهاد سوف تعد للجهاد. يقول الله سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة حتى لو رماك الناس. إذا تكلمت على الجهاد بالإرهاق كما في هذا الزمان، في هذا الزمان قلة من الناس يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الجهاد، لأن الجهاد فيه بذل للروح وبذل للنفس وبذل للمال وهجر للأوطان للأولاد، وهو علامة الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال المفسرون: ما هو الذي يحيي الأمة؟ الجهاد. كثير من الناس يظن أن الجهاد معناه الموت، والحقيقة أنه يموت أفراد قلائل وهم شهداء عند الله، ولا يصح أن نسميهم أمواتا. قال الله سبحانه: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله هم يحيون في الحقيقة حياة أرقى من هذه الحياة، ينتقلون من حياتنا هذه الناقصة إلى حياة الشهداء وهي أرقى، وبقتلهم هذا تحيا الأمة، لأن الأمة تنال العزة والكرامة، لأن الأمة تنتصر بهؤلاء على أعدائها، لأن الأمة يكون جانبها مرغوبا وأمام الأعداء، وينتشر الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء، فلا يفكرون أبدا في الاعتداء على المسلمين فضلا عن السيطرة على أوطانهم أو السيطرة على ثرواتهم. لماذا نحن اليوم أذلة؟ لماذا صارت بلاد العالم الإسلامي كالقطعة يتداعى إليها الأسلة، وصارت ثروات المسلمين مهدا لكل الدول لقوى التحالف المختلفة، والقواعد العسكرية في ديار المسلمين قواعد اليهود والنصارى وحلفائهم؟ لماذا؟ لأن الأمة تركت سبب الحياة، سبب الحياة التي هي حياة الكرامة حياة العزة. ما هو سبب الحياة؟ الجهاد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن أحب الله وأحب رسول الله فلا بد أن يستجيب لهذه الدعوة، دعوة للحياة الحقة. الدعوة للحياة الحقة إنما هي الدعوة إلى الجهاد. لا يمكن في هذا العالم أن يحيا أحد حياة حقة إذا لم يحمل السلاح، لأن العالم كله أشبه بالغابة، غابة الوحش يفترس الحيوانات الضعيفة، وهذه الدول التي تسمي نفسها كبرى إنما هم وحوش. فإذا وجدوا الناس أمامهم عزلا فإنهم يعاملونهم كالغنم، يتملكونهم فيأخذون منهم ما شاءوا ويذبحون منهم من شاءوا وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود: إذا تبايعتم بالعلم واتبعتم أذناب البقر
ورضيتم بالزرع يعني ركنتم إلى الدنيا وتركتم الجهاد، كان هذا على حساب هذه الفريضة التي شرعها الله وطبقها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إليها وهي الحياة الحقة. قال وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني أن الذل هذا يبقى حتى ترجعوا إلى الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ومن ضمنه الجهاد، من ضمن هذا الدين الجهاد. قال الله للنبي فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، حرضهم على القتال. قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فلا يكف بأس الكافرين إلا بهذا. من الذي دوخ اليهود؟ المسلمون 57 دولة، إسرائيل لا تبالي بهذه الدول كلها، لكن دوخها المجاهدون القلة الذين كانوا يقدمون أنفسهم في سبيل الله، هؤلاء دوخوا اليهود فعلا. وهاجر مليون من داخل فلسطين هجرة عكسية، مليون من اليهود هاجروا هجرة عكسية إلى القارب خوفا من هؤلاء المجاهدين، مع أن هؤلاء المجاهدين ربما لا يتجاوزون 4000، لكن هؤلاء هم أصحاب الكرامة الحقيقية وأصحاب العزة الحقيقية، وهم الذين يخاف منهم اليهود ويخاف منهم كذلك من وراء اليهود. من الذي دوخ روسيا في الشيشان؟ رغم أن روسيا دولة كبرى والشيشان أرض صغيرة، وإلى اليوم لم تتمكن روسيا من أن تحسم قضية الشيشان لوجود المجاهدين. هؤلاء المجاهدون هم الذين يحيون الحياة الحقيقية، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما الأمة التي تعز بالخنوع والذل والخضوع فهذه ليست حياة، هذه ليست حياة. في كشمير المجاهدون رافضوا رؤوسهم ويحيون الحياة الحقة، ولم تستطع الهند رغم أنها أيضا دولة كبرى لأنها دولة نموية وسكانها مليار أو زيادة، لم تستطع أن تقضي على الجهاد في كشمير. وهكذا المجاهدون في كل مكان لأنهم استجابوا للرسول عندما دعاهم إلى الحياة الحقة، استجابوا لله وللرسول في الدعوة إلى الحياة الحقة ألا وهي حياة العزة والكرامة حياة الجهاد. الذي يقول لك أنا أحب رسول الله لكنني أكره الجهاد والمجاهدين وأطلق عليهم ما يطلقه الأعداء من أنهم إرهابيون، يقال لمن قال هذا الكلام في حبك للرسول عليه الصلاة والسلام نظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الداعية الأول بعد الله جل وعلا لهذه الفريضة فريضة الجهاد. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي في مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع بلسانه إن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلتزم بتوجيهه هذا، فإذا رأى منكرا فإنه لا يقوم سلبيا وإنما يقوم بواجبه، إن استطاع أن يغير باليد فعل، قد يكون مسؤولا أو قد يكون المنكر في بيته وهو أيضا مسؤول عن بيته، قد يكون خطيبا قد يكون مسموع الكلمة فلا بد أن يغير المنكر باللسان، إذا كان عاجزا عن التغيير باليد وعن التغيير باللسان فلا أقل من أن يغير بقلبه. وكيف التغيير بالقلب؟ أن تكره فاعل المنكر والمنكر وأن لا تجالسه وأن لا تأكل معه وأن لا تسايره وأن لا تجامله مقاطعة ومفاصلة. هذا هو دليل محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام. تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء له، هذه هي المحبة.
كما تتبعه في هذه العبادات وفي هذه الواجبات التي في مقدمتها أركان الإسلام، تتبعه أيضا في مختلف هديه عليه الصلاة والسلام، كيف كان هديه في تعاملاته، كيف كان هديه في أسرته، كيف كان هديه مع جيرانه، كيف كان هديه مع أصحابه، كيف كان هديه مع الكفار، كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام في شخصه في شكله. بعض الناس يقول لك أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجده لا يقتدي به في مظهره. بعضهم يقول لك المظهر ليست له أهمية. من قال بأنه ليست له أهمية؟ له أهمية، وإن كان الجوهر أهم منه، الجوهر أهم من المظهر، لكن ليس معنى هذا أنك تهمل المظهر. الجوهر القلب وإصلاح العقيدة في القلب وتحرير النية في القلب لله تبارك وتعالى وإزالة أمراض القلب كالرياء والكبر والحسد والغرور، هذه أمور هامة مطلوبة، إصلاح الباطن مهم، ولكن ليس معنى هذا ألا تصلح أيضا ظاهرا، فكما تصلح الباطن تصلح الظاهر. انظروا إلى بيوتنا وإلى حاراتنا وإلى مدننا وإلى قرانا، كما نهتم بداخل بيوتنا فنصلح ما في داخل بيوتنا، نهتم كذلك بالخارج بمظاهر بيوتنا من الخارج، نهتم بأبنيتنا، نهتم بشوارعنا، لأن المظهر أيضا مهم وهو عنوان على الجوهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا الاهتمام بالجوهر والمظهر بالكل، لأن دين الإسلام دين كمال. كيف يأتي شخص فيتشبه بظاهره بأعداء الله ويقول لك الإيمان في القلب، أنا والحمد لله وأدي أركان الإسلام ولا عبرة بالمظهر؟ كلامه غير صحيح. نقول له كما أنك تهتم بباطنك تؤدي العبادات وتؤدي أركان الإسلام، فعليك أن تكمل هذا النص وأن تهتم أيضا بمظهرك وأن تتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في مظهره. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهتم بمظهره، في ملابسه، في شمسه، فلا بد أن تفعل ذلك. يقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أنت تحب أن تكون من محمد، من شبه محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا بد أن تتشبه به وأن تتشبه بأصحابه. أما إذا تشبهت بغير المسلمين فيخشى عليك، يخشى من أن ينطبق عليك قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. فمن محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون مثله حتى في الشك. انظروا اليوم كم من المفتونين يفتنون ببعض من يسمون بالفنانين، فتجد المفتون يتشبه بهذا الفنان، قد يكون هذا الفنان مطعونا عليه بأخلاقه ومع ذلك منهم من يتشبه به من شدة الحب، فمن الأولى، موقف هؤلاء مع فنانيهم أم موقفنا نحن مع نبينا سيد البشرية عليه الصلاة والسلام الذي هو أكمل البشر، أكمل البشر باطنا وظاهرا،
فلماذا لا نتأسى به عليه الصلاة والسلام في الباطن والظاهر؟ بعضهم يستحي السواك، هذا يستحي لأن السواك سنة من سنن الفطرة وشرعة شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا مظهر من المظاهر التي اعتنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد لمن يحبه أن يعتني بهذا المظهر. كان عليه الصلاة والسلام يعطي لحيته، والأحاديث باللحية كثيرة، وكل هذه صيغ آمرة، فما أحب الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يتأشى به بذلك. وهكذا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تعني كذلك أن نعظمه وأن نعزره، التعزير بمعنى التعظيم، وأن نوقره. يقول الله سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه أي تعظموه، فلا بد من توقير الرسول وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. ليس الرسول كآد الناس، ما كان محمد أبا أحد من رجاله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله أمر عند دعاء الرسول وذكر اسمه ألا ينادى عليه أو يدعى أو ينكر اسمه كما ينكر الناس. قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كم يتألم المسؤول الكبير إذا لم تناديه بلقبه، كم يتألم الملك أو الرئيس أو الوزير إذا لم تأتي بألفاظ التفخيم، مع أنه لا يلزم أن تأتي بهذه الألفاظ، يكفي أن تحترمه بالمشروع. كان الخلفاء ينادون يا أمير المؤمنين مثلا، أو يا أيها الأمير، لكن بعضهم قد أضاف ألقابا فلا يرتاح إلا إذا أتيت له بتلك الألقاب. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بأن نناديه بما ناداه به الله جل وعلا. الله يناديه بأنه النبي، بأنه الرسول، ويبين لنا بأنه صلى عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا بد أن نعظمه كما أمرنا الله أن نعظمه. فإذا ذكر أحد من الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يقول محمد هكذا، إنما يقول محمد عليه الصلاة والسلام، أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا ذكر يصلى ويسلم عليه. قال عليه الصلاة والسلام: الدخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، كما في الحديث الصحيح الذي هو عند الترمذي وغيره. ويقول كما في مسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول كما في صحيح ابن حبان: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يعني من أكثر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولى إليه يوم القيامة، وكان أقرب إليه. وفي الحديث الذي عند الترمذي وغيره أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إني أكثر الصلاة عليك فما أجعل لك من صلاتي الثلث. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما جئت، وإن جئت فهو خير لك. قال: ألف. قال: ما جئت، وإن جئت فهو خير لك. قال:
ثلثان، أو قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني لو جعلت كل دعائك صلاة عليك فإنك تكفى همك ويغفر ذنبك. انظروا إلى هذه الفضيلة العظيمة. فهذا من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستكثر الإنسان من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر، ولا سيما في يوم الجمعة قد وردت أحاديث تحث على ذلك. فهذا من تعزير الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه. من تعظيمه ألا يرفع الصوت في حضرته. قال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا بد من خفض الصوت في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن خفض الصوت ألا يرتفع كلام أمام كلامك. تسمع شخصا يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فتقول: قد قال العالم الفلاني كذا وكذا. هذا رفع صوت مقابل صوت رسول الله، لأنه إذا قال رسول الله قولا فلا بد أن يخضع له كل الناس ولو كان أحدهم من أكبر العلماء، لا بد أن يخضع. فأي عالم هو تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه إنما يقبل إذا كان مطابقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يجوز أن ينقض أي كلام في مواجهة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فقد رفع صوت هذا العالم أو صوت هذا الشخص فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر الله من ذلك. قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أن رفع الصوت فوق صوت رسول الله قد يعرض صاحبه لأن يحبط عمله، وحبوط العمل معناه بطلان أجر العمل، ولا يكون هذا البطلان كما هو معلوم إلا في حال الكفر. فكأن رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حضرته كأنه يخاطر بصاحبه لأن يصل إلى ما يقرب من مرتبة الكفر والعياذ بالله. فمن أدلة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تعظيمه وتعزيره وتوقيره والصلاة والسلام عليه، وأن يدافع عنه وأن ينصر. وإذا كان في حياته يريد أحد من يعتدي عليه فلا بد من الدفاع عنه. وكان الصحابة يفدونه بأنفسهم. قتل في يوم أحد بين يديه سبعة من الأنصار لئلا يصل إليه أحد من الكافرين، كل واحد يقتل بعد الآخر، يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرونه. كذلك خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أنصره الكافرون وعرضوه على القتل والصلب قالوا له: أتحب أن محمدا مكانك؟ وهذا الحديث صحيح في البخاري وغيره. قالوا له: أتحب أن محمدا مكانك وأنت آمن؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه ويشاق شوكه وأنا في مكانه. يعني حتى وهو في مكانه الآن وأنا هنا معرض للقتل والصلب لا يحب أن يشاق شوكه هنا شوكه. انظروا إلى هذه المحبة الحقيقية. كانوا يحبونه من أعماقهم. فمن المحبة الحقيقية الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يفدى بالأموال والأنفس، أيضا أن يدفع عنه إيذاء المؤذين وألسنة الحاقدين المستهزئين كما هو حاصل هذه الأيام. هؤلاء المجرمون الحاقدون يسيئون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الدفاع عنه. لماذا تحرك العالم الإسلامي دفعة واحدة بدون ترتيبات؟ للحب الذي في أعماقه للرسول عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا للذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تنفير، نسق فيما بينهم هذا الحب. فنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه والذب عنه هذا من أدلة محبته. يقول الله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني إذا كنتم غير مستعدين لنصرته فكيف كفر الله بنصره؟ ويقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فكل مؤمن لا بد أن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل المحبة والاتباع. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. من ضمن صفاتهم أنهم ينصرون، ومدح الله المهاجرين قال: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قال: أولئك هم الصادقون. هؤلاء الصادقون في محبتهم في إيمانهم. كذلك من أدلة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام نشر فضائله، فضائله كثيرة، من ضمنها أن الله تنزل وإن نزل على خلق عظيم، هذه شهادة من الله، لا بد أن ينشر في الناس خلقه عليه الصلاة والسلام لأنه قدوة. كذلك الله قال له: إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر هو الخير الكثير كما قال ابن عباس فيما رواه البخاري، ومن الخير الكثير كما قال ابن عباس الذي أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النار الذي في الجنة الذي يسمى بالكوثر. ومن هذا النار هنالك حوض، هو الحوض الذي يشكي الرسول عليه الصلاة والسلام منه أمته في موقف الحساب، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا، وهو حوض كبير وآنيته كعدد النجوم. هذا أيضا مما أعطاه الله للنبي عليه الصلاة والسلام وتميز به النبي على سائر الأنبياء. كذلك مما أعطى الله نبيه وتميز على سائر الأنبياء به أنه يكون أول شافع يوم القيامة، فيشرع في فصل الحساب، كيف يشرع في إقامة الحساب وفي الفصل بين الناس يوم القيامة، ويعتذر جميع الأنبياء يعتذرون إلا هو عليه الصلاة والسلام، لأن له المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فنشر مثل هذه الفضائل في الناس أمر مهم حتى يعرف الناس من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هو أول من تنشق عنه الأرض يبعث، وأول من يطرق باب الجنة ويدخل مع أمته أول الداخلين يوم القيامة. هذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وفضائله، من فضائله أنه أوتي القرآن وأوتي السنة، أوتي الوحيين عليه الصلاة والسلام. القرآن ليس مثله كتاب في الكتب السابقة. من فضائله عليه الصلاة والسلام أنه أوتي معجزات كثيرة، من أبرزها كما قلنا القرآن، ومن أبرزها أيضا أنه أسري به إلى بيت المقدس وعود به إلى السماء، وصلى بالأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج إماما، كان إماما لجميع الأنبياء، وكلم الله في ليلة الإسراء والمعراج عندما فرض الله عليه الصلاة، ورأى الأنبياء في السماوات، ورأى الجنة، ورأى النار. قال سبحانه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه من فضائله عليه الصلاة والسلام، من فضائله أن الله اتخذه خليلا بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، من فضائله أنه سيد ولد آدم، هكذا يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فرق. فضائله كثيرة عليه الصلاة والسلام. فمن محبته، من أدلة محبته، أن ينكر الإنسان هذه الفضائل وأن يدعو الناس إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي، هكذا يأمر الله محمدا عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبعه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يدعو كما دعا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض الأدلة على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان يقول أنا أحب محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه أن يأخذ بهذه الأدلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام، من أتباعه، وممن نكون محشورين في تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.